بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، هذا هو الكتاب الثالث من الكتب التي نوينا أن نخوض غمارها معكم بعد كتاب الكامل المبرد، وقد انتهينا منه بفضل الله وحوله وقوته، ثم كتاب البيان والتبيين للجاحظ وانتهينا بفضل الله كذلك منه، ينزل تباعا على القناة. وهذا هو الكتاب الثالث، وكتاب الأمالي الأبعلي القالي، قدمنا بمقدمة سريعة في اللقاء السابق، وهذا هو اللقاء الأول نبدأ فيه مباشرة مع قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتلك سنة المؤلفين في علوم الشريعة وعلوم الأدب أن يبدأ بالبسملة وبحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، قال ذلك هذا الإمام الكبير، وتكلمنا عنه في اللقاء السابق، ويعني قدمنا له بترجمة مختصرة تعريفا به وبكتابه. قال: الحمد لله الذي جل عن شبه الخليقة، جل عن شبه الخليقة، ليس كمثله شيء، والسميع البصير سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له، وتعالى عن الأفعال القبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: والشر ليس إليك، والشر لا يكون في أفعال الله، إنما يكون في المفعولات، ويكون في المفعولات لحكمة، ولا يوجد في الكون شر محض، إنما هو شر لحكمة، كما يقال كده: المحن تحتوي في باطنها المنح. قال: وتنزه عن الجور، والجور هو الظلم، وتكبر عن الظلم أو أشد الظلم، والظلم نوع من الجور، وعدل في أحكامه تبارك وتعالى، وأحسن إلى عباده وإنا لنشهد، وتفرد بالبقاء، وتوحد بالكبرياء، ودبر بلا وزير تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، الواحد الأحد الفرد الصمد، وقهر بلا معين، فلا حاجة به إلى أحد، الأول بلا غاية، والآخر بلا نهاية. لا أول، الأول فليس قبله شيء، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر فليس بعده شيء، الذي عزب عن الأفهام تحديده، يصعب أن تتصور كيفية ذات الله تبارك وتعالى وصفاته تحديده، وتعذر على الأوهام تكييفه، يبقى نؤمن بذاته وبصفاته من غير تكييف، التكييف هذا قد غيبه الله عز وجل عن خلقه، ولا سبيل للوصول إليه، لأن الوصول إليه إما أن يكون عن شيء رأيته، يعني تكيف تقول: أنا رأيت فلان، تعالى الله عن ذلك، ولله المثل الأعلى، تقول: رأيت فلان وهيئته كذا وضعه كذا، فإذا رأيته تستطيع أن تكيفه، أو أخبرك المعصوم عنه، أو أخبر عن نفسه، أو أخبر المعصوم عنه، أو رأيته، فأنت لم تره ولم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية صفاته تبارك وتعالى، ولا رأيت مثلا له وشبيها له حتى تحدد كيفيته، فهذا أمر يصعب، ولذلك نحن لم نكلف بهذا، إنما كلفنا بما تحته عمل، وعميت عن إدراكه الأبصار، وعميت عن إدراكه الأبصار، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما، وقال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار تبارك وتعالى، وتحيرت في عظمته الأفكار تبارك وتعالى، من تأمل كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور تحير عقله فعلا، تحير في عظمته الأفكار، الشاهد لكل نجوى لا يعزب عنه مثقال ذرة تبارك وتعالى، السامع لكل شكوى. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وهذه المرأة التي قال الله عز وجل فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت: سمعها الله من فوق سبع سماوات، وكنت معها في الحجرة ولم أسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، السامع لكل شكوى والكاشف لكل بلوى، لا يكشف البلاء إلا الله تبارك وتعالى، الذي لا يحويه مكان، فتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، ولا يشتمل عليه زمان، ولا ينتقل من حال إلى حال. قول لا ينتقل من حال إلى حال هو كأنه من كلام المصطلحات المتكلمين التي قد تؤول أو يؤول فهمها إلى نفي الصفات، هذا ما لا ينبغي. القادر الذي لا يدركه العجز تبارك وتعالى، وما أنتم معجزين، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، العالم الذي لا يلحقه الجهل تبارك وتعالى، العالم بعظائم الأمور ودقائقها لا تعزب عنه خافية في الأرض ولا في السماء، الجواد الذي لا ينزح، الجواد الذي لا ينزح خزائنه ملأ لا تنفد تبارك وتعالى. ألم ترى كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فلم يغض ذلك مما في خزائنه شيء. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شوف حاجات الخلائق كلها منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، فلا يعظم على الله عز وجل حاجة لخلقه مهما عظمت. قال: والعزيز الذي لا يخضع، عزيز لا يخضع ولا يغلب تبارك وتعالى، والجبار الذي قامت السماوات بأمره ورجفت الجبال من خشيته ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. في قصة موسى صلى الله عليه وسلم قال: ربي أرني أنظر إلي، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق ما تحمل الجبل، لم يتحمل أصلا رؤية الله تبارك وتعالى. ثم قال: والحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالدلائل الواضحة، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أجل النعم وأعظم المنن التي امتن الله عز وجل بها على عباده. قال: والحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالدلائل الواضحة والحجج، يعني البراهين القاطعة، الحجج جمع حجة، والبراهين الساطعة، بشيرا ونذيرا، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشر وينذر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا كما أخبر القرآن العظيم. فبلغ الرسالة، نشهد أنه بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم كاملة تامة، وأدى الأمانة ونهض بالحجة ودعا إلى الحق وحض على الصدق صلى الله عليه وسلم، يعني حث على الصدق صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذه مقدمة قدم بها الشيخ يعني ومقدمات هؤلاء البلغاء، إنما أريد منها أن تطرق السمع، فإذا طرقت السمع ربت الملكة، ملكة البيان وكيفية التعبير وكيفية الكلام، وهذا هو المقصد الأعظم من خوضنا لغمار هذه الكتب، كتب كبيرة جدا، كتاب الكامل وكتاب البيان والتبيين، ثم كتاب الأمال لأبي علي القالي، وهي أصول الأدب التي حث عليها وذكرها ابن خلدون في مقدمته، فقال: وأصول الأدب أربعة: البيان والتبيين والكامل والأمالي لأبي علي القالي وأدب الكاتب، الأربعة. قال: ثم أما بعد، ثم أما بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، فإني لما رأيت العلم أنفس بضاعة، أعظم بضاعة، وأيقنت أن طلبه أفضل تجارة على الإطلاق، فاغتربت للرواية. اغترب يعني انتقل من بلد لبلد لطلب الرواية ولسماع الحديث، ولزمت العلماء للدراية، ثم أعملت نفسي في جمعه، جمع العلم، وشغلت ذهني بحفظه، وهذا أعظم الشغل، حتى حويت خطيرة جليلة، وأحرزت رفيع دقائق العلم، ورويت جليلة، وعرفت دقيقة، وعقلت شاردة، ورويت نادرة، وعلمت غامضة. طبعا هذا ثناء إنسان يثني على نفسه في العلم، الأصل أن الإنسان لا يثني على نفسه، الأصل أن يثني عليه غيره حين يسمع علمه. الله عز وجل قال: ولا تزكوا أنفسكم، لكن قد يكون ذلك من باب بيان المعرفة حتى ينتفع بعلمه الناس، ليس من باب الكبر ولا التعالي ولا الفخر على الناس. قال: وعقلت شارده، ورويت نادره، وعلمت غامضة، ووعيت واضحة، ثم صمته بالكتمان عمن لا يعرف مقداره. هذا هو الأصل، إنسان لا يضع عقود اللؤلؤ في رقاب الخنازير، الأصل أنك عقد اللؤلؤ يوضع في رقبة المرأة الحسناء الجميلة، أما أن تضعه في رقبة خنزير فأنت تضع الشيء في غير محله. ومما اشتهر عند هؤلاء: لا تعلموا أولاد السفلة العلم، لا تعلموا أولاد السفلة العلم. هذا كلام خطير، أن واحد عنده أخلاقه رضية ورزيل وليس صاحب مروءة، فتجيبه وتعلمه العلم تزداد هذه الصفات السيئة معه، إنما إذا أردت أن تعلمه فخذه أولا وربه ونقه من هذه الآفات والأثام، ثم بعد ذلك علمه العلم، فيكون للعلم أثر طيب فيه. وهذا والله شاهدته على طول الطريق، أحيانا تأتي بولد مربى ومتعلم عند أصول التربية ويفهم ويعرف المروءة ويعرف الرجولة. يقول: ثم صمته عمن لا يعرف مقداره، فليس كل أحد يأخذ من هذا. قال: ونزهته عن الإذاعة عند من يجهل مكانه، إنما يعطى من يستحق أن يعطى مثل هذه الجواهر. وجعلت غرضي أن أودعه من يستحق، نفس المعنى، وأبديه لمن يعلم فضله، يظهره يعني لمن يعلم فضله فقط، ويخفيه عمن لا يقدره قدره، وأجلبه إلى من يعرف محله، وأنشره عند من يشرفه، وأقصد به من يعظمه، إذ بائع الجوهر وهو حجر يصونه بأجود صوان، يعني يضعه في مكان حتى لا يطلع أو لا يأخذه أو لا يسرق أو لا يتعرض للتلف، ويودعه أفضل مكان، والعلم أشرف من الجوهر، ويقصد به من يجزل ثمنه، يزيد في ثمنه، ويحمله إلى من يعرف قدره، على أنه لا يستحق بسببه أن يوصف بالفضل بائعه ولا مشتريه، ولا يستوجب أن يحمد من أجل المبالغة في ثمنه مقتنيه، الذي يقتنيه الذي أخذه. والعلم يذكر بالرجاحة طالبه، رجاحة العقل، وينعت بالنباهة صاحبه، ويستحق الحمد عند كل العقلاء حاويه، ويستحق الثناء من يحوي هذا العلم، ويستوجب الثناء من جميع الفضلاء واعيه، ويفيد أثنى الشرف مشرفه، ويكتسب أبقى الفخر معظمه. فغبرت برهة ألتمس لنشره موضعا. يا ترى من يستحق أن ينشر له هذا؟ من يستحق أن يأخذه؟ من يستحق أن يتعلمه؟ ومكثت ظهرا أطلب لإذاعته مكانا يليق به، وبقيت مدة أبتغي له مشرفا، وأقمت زمنا أرتاد له مشتريا، يعني يقدره قدره، حتى تواترت الأنباء المتفقة، تواترت تتابعت، ويذكر الكلمة وما يقاربها في المعنى، وتتابعت الصفات الملتئمة التي لا تخالجها الشكوك ولا تمازجها، كذلك بمعنى المخالطة الظنون، بأن مشرفه في عصره أفضل من ملك الورى، يثني على ملك الأندلس في ذاك الوقت، وأكرم من جاد باللها، وأجود من تعمم وارتدى أمامة الملوك، وأمجد من ركب ومشى، وأسود أسود من السيادة، وأسود من أمر ونهى، أعظمهم سيادة يعني، سمام العدى، سم العدى، فياض الندى، عبارة كناية عن الكرم، ماضي العزيمة لا يثنيه شيء، مهذب الخليقة مربى، محكم الرأي قاطع الرأي، صادق الوعي، صادق الوعي، الوعد، الوعي بمعنى الوعد، بذال الندى، صارت مبالغة من بذل، يبذل، بذال، فعال الأموال، بذال الأموال، محقق الآمال لمن يرتجيه ويلجأ إليه، مفشي المواهب ينشر المواهب، معطي الرغائب من يرغب يعطيه، أمير المؤمنين، مبالغات كالعادة، وحافظ المسلمين، وقامع المشركين، ودامغ المارقين، وابن عم خاتم النبيين بني مروان محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن محمد، عبد الرحمن النصر، محيي المكارم ملك الأندلس، ومبتني المفاخر يا ابن المفاخر، الذي إذا رضي عن شخص يعني أغناه، إذا رضي أغناه، وإذا غضب أرضى يهلك، وإذا دعي أجاب لكرم أخلاقه وسهولتها، وإذا استصرخ أغاث، إذا استصرخه أحد وناداه أغاثه، وأن معظمه ومشتريه وجامعه ومقتنيه ربيع العفاة وسم العداة، هكذا يقول، ذو الفضل والتمام والعقل والكمال، المعطي قبل السؤال، والمنيل قبل أن يستنال، الحكم، ولي عهد المسلمين، ولي عهد عبد الرحمن الناصر ابنه، وابن سيد العالمين أمير المؤمنين. وهذه مبالغة قبيحة جدا، فسيد العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، قال: أنا سيد ولد آدم. وهكذا يفعل إذا امتدحت الملوك بمثل هذا. أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد الإمام العادل، والخليفة الفاضل الذي لم يرى فيما مضى من الأمراء شبهه، وهي مبالغة أقبح من المبالغة الأولى. ف الأمة في عصورها الفضلة كان فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ومعاوية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشأ في الأزمنة من القرماء مثله، وهذا كذب مفضوح، ولا ولد النساء من الأجواد نظيره، ولا مل. والمبالغة الذميمة المفضوحة بهذه الصورة ليست مستحبة ولا مطلوبة، وتملها كذلك الأسماع. ولا ملك العباد من الفضلاء عديله، لا عديل له يعني لا نظير له، فخرجت جائدا بنفسي، يجود بنفسه في أن يبذل هذا العلم في كان في هذا الملك الذي وصفه بتلك الصفات المليئة بالمبالغات، باذلا الحشاشة، حشاشة نفسه، يعني يبذل أقصى ما عنده من جهد. أجوب متون الكفار، يجوب يعني يسير في متون الكفار، متون الصحاري، أقطع الصحاري يعني، وأخوض لجج البحار، جمع لجة وهي أمواج البحار، وأركب الفلوات صحروات، وأتقحم الغمرات، يعني ارتكب المخاطر الشديدة حتى يصل إلى هذا الملك، مؤملا أن أوصل العلق النفيس، العلق هو العقد معنى العلق، ومن ثم سميت المعلقات معلقات لنفاستها، معلقات الجاهلية، مؤملا أن أوصل العلق النفيس إلى من يعرفه، وأنشر المتاع الخطير ببلد من يعظمه، وأشرف الشريف باسم من يشرفه، وأعرض الرفيع على من يشتريه، وأبذل الجليل لمن يجمعه ويقتنيه، فمن الله جل وعز بالسلامة، وحبى تعالى ذكره بالعافية، حتى حللت بعسرة الخواف، المكان لجأ إليه يعني، وعصمة المضاف، الخواف جمع خائف، يبقى ملجأ الذين يخافون، وعصمة المضاف، والمحل الممرع الواسع المليء بالكرم، والربيع المخصب في خصب ونماء وكرم، فناء أمير المؤمنين بيته عبد الرحمن بن محمد المبارك الطلعة الميمون الغرة، كفاية بقى عم كفاية فمدح، الجم الفواضل الكثير النوافل، الغيث في المحلي، الغيث يعني المطر الذي ينزل في وقت الجد، الثمال في الأزل، الثمال هكذا الملجأ يعني، والغياث والمطعم في الشدة، في الأزل للشدة، البدر الطالع، الصبح الساطع، عم كفاية، الضوء اللامع، السراج الزاهر، السحاب الماطر الذي نصر الدين وأعز المسلمين وأذل المشركين وقمع الطغاة وأباد العصاة وأطفأ نار النفاق وأهمد جمر الشقاق وذلل من الخلق من تجبر، يعني ظلم وبغى على الناس، وسهل من الأمر ما توعر يعني ما صعب، ولما الشعث وأمن السبل، أمنت السبل الطرق، وحقن الدماء، أبقاه الله سالما في جسمه، هذا دعاء له، أبقاه الله سالما في جسمه، معافا في بدنه، مسرورا بأيامه، مبتهجا بزمانه، وخصه بطول المدة، مدة الحكم، وتتابع النعمة، وأبقى خلافته، وأدام عافيته، ولا يبقى شيء من ذلك، ولا تدوم العافية، وتولى حفظه، لا يحفظ إلا الله، ولا أزال عنا ظله، سيزول وقد زال، وغيره سيزول ويتبعه في الزوال، وصحبت الحي المحسب، الغيث المجزل، والجواد المفضل، الذي إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى، وإذا وهب أسنع، وإذا وهب أسنع يعني كثر، وإذا أعطى أقنع، زاد في العطاء، الحكم فرأيته ولي عهد عبد الرحمن ناصر، أيده الله أجل الناس بعد أبيه خطرا، طبعا الملك وده ولي، فالولي لابد أن يكون أقل من الملك شيئا ما، وأرفعهم قدرا، وأوسعهم كنفا، وأفضلهم سلفا، وأغزرهم علما، وأعظمهم حلما، يملك غضبه فلا يعجل، وهذه صفة الأسياد الحلم، وإنما يسود الناس بالحلم والعلم والكرم، يسود الناس بالحلم والعلم والكرم، قال فلا يعجل، ويعطي على العلات فلا يمل العطاء، مع فهم ثاقب ولب راجح ولسان عض قوي شديد قاطع وقلب ندب رحب، فتابع لدي النعمة، هو ولي عهده يعني، وواطر علي الإحسان حتى أبديت ما كنت له كاتما. هنا يقول هذا هو المحل، ناس تستحق أن أبذل من علمي ما يبذل لأمثالهم وغيرهم، ونشرت ما كنت له طويا، وبذلت ما كنت به ضنينا يعني بخيلا، ومذلت بما كنت عليه شحيحا، مذلت يعني سمحت بما كنت عليه شحيحا، فأمللت هذا الكتاب من حفظ أملاه يعني من حفظه في الأخمسة بقرطبة، مكان بقرطبة، وفي المسجد الجامع بالزهراء المباركة، وأودعته فنونا من الأخبار وضروبا من الأشعار وأنواعا من الأمثال، وتلك هي عادة كتب الأدب، وأنواعا من الأمثال وغرائب من اللغات، على أني لم أذكر فيه بابا من اللغة إلا أشبعته. باب اللغة يشبع يعني يزيد فيه ويكثر، ولا ضربا من الشعر إلا اخترته، ولا فنا من الخبر إلا انتخلته، ينتخله يعني يبين زائفه من صحيحه وحقه من باطله، ولا نوعا من المعاني والمثل إلا استجدته. ثم لم أخله من غريب القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتب الأدب هكذا تأخذ من كل فن بطرف، على أنني أوردت فيه من الإبدال ما لم يورده أحد. يقول أنه سبق المتقدمين الذين كتبوا في مثل هذا الفن بأن أورد فيه أشياء لم يسبق إليها، ده كلام غير صحيح. وفسرت فيه من الاتباع ما لم يفسره بشر، هكذا قال، ليكون الكتاب الذي استنبطه إحسان الخليفة جامعا، كن جامع ويعجب الخليفة، والديوان الذي ذكر فيه اسم الإمام كاملا. لأنني ذكرت الإمام ومدحته في البداية، فلا بد أن أزيد عمن كان قبلي وآتي بما لم يأتي به الأوائل، ولا أحد يفعل ذلك، فلا يبلغ أبو علي القالي منزلة المبرد ولا حتى منزلة الرجل الآخر الجاحظ، لا يبلغ منزلة هذا ولا منزلة ذاك، لا يبلغ منزلة هذا ولا منزلة ذاك. وكتبهما أعظم من كتب أبي علي القالي. ثم قال في النهاية بعد أن مدح نفسه ومدح الخليفة ومدح ولي الخليفة، وأخذ يمدح كتابه بهذا المدح الشديد، وكان ينبغي له أن يترك لنا أن نحكم على الكتاب وعلى صاحبه، قال في النهاية: وأسأل الله العصمة، وأسأل الله عصمة من الزيغ والأشر كبر والبطر، وأعوذ به من العجب والبطر، وأستهديه السبيل الأرشد والطريق الأقصد. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.